الرابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله وحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تهدد بتصنيف جيوش أوروبا جماعات إرهابية إذا تم اتخاذ إجراءات ضد حرس الثورة الإسلامية. طهران تحذر من احتمال انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم. وتنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. وسعيد مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من مغبة إدراج أوروبا حرس الثورة الإسلامية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، متواعدا برد فوري وحازم حيال ذلك. ووصف محمد باقر قالباف هذه الخطوة بالإساءة للشعب الإيراني، مضيفا أن طهران وبالمقابل ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية. واعتبر قالباف حرس الثورة المؤسسة الأكثر تفردا في مكافحة الإرهاب في العالم، لافتا إلى نجاحها بالقضاء على الخطر العالمي المتمثل بعصابات داعش ودولهم المزعومة. وبشأن مباحثات إزالة الحظر، طالب قالباف أوروبا بفصل مواقفها عن المعارضين لخطة العمل المشتركة إذا ما أرادت التوصل لاتفاق. حذر وزير الخارجية الإيراني من احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم من قضية إدراج حرس الثورة الإسلامية بقائمة المنظمات الإرهابية. وطالب حسين بن عبد الله الأوروبيين بالتصرف بعقلانية إزاء هذه المسألة، مضيفا أن أي رد فعل من الجانب الإيراني في هذا السياق مسألة واردة. وحول قرارات الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي اللبناني الدكتور وسام إسماعيل.
من خلال رد بوريل على وزير الخارجية
وصلت، يعني
وصلت الرسالة. هو قال بأن هذا القرار يعني أو يعني هو يعبر عن هواجس، ويعني قد لا يكون له أي مفاعيل تطبيقية. وأنا أعتقد أن يعني الاتحاد الأوروبي يعني في هذه اللحظة بالذات يفترض أن يملك من الواقعية ومن العقلانية، بحيث أن لا يفتح على نفسه جبهات جديدة، وهو الذي يعاني الأمرين على الجبهة الشرقية في أوروبا. يعني هذا بالنسبة لموضوع الرسالة. أما بالنسبة لرد قالباف، يعني هذا الرد المستند على معايير القوة التي تملكها الجمهورية الإسلامية، يعبر عن حقيقة أن هذا القرار إذا اتخذ لن يكون بدون رد. وقد تحدث الجانب الإيراني مرارا وتكرارا عن أن الرد سيكون في مكان مختلف تماما عن ما يتوقعه الأوروبي، حتى أن البعض قد تحدث عن إمكانية الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، مع أنه الأمر يتعلق بالعقلية الإيرانية وبالفتوى الإيرانية أكثر مما يتعلق من الالتزام بالاتفاقية. أنا أعتقد أن الجانب الأوروبي في هذه اللحظة ومن خلال الرد الإيراني المتشعب والذي صب كله في نفس المكان، مكان يعني نقطة قوة إيران، سيكون أكثر واقعية. وأنا أعتقد أنه لن يتم التطرق إلى الحرس الثوري. وهنا مع يعني يفترض أن نشير إلى أنه طوال الفترة السابقة لم يتجرأ الاتحاد الأوروبي على المساس بالحرس الثوري، لأنه يعلم أن الحرس الثوري يمثل قدسية النظام. دائما ما كان يتعاطى بموضوع العقوبات مع أفراد، لم يتوجه إلى كيانات على يعني. وأنا أعتقد أن هذا الذي سيحدث، يعني سيكون هناك نوع من تنفيس إذا فينا نقول للبرلمان الأوروبي من خلال فرض عقوبات على بعض الأشخاص أو الكيانات الثانوية في إيران القرآن، على أن لا يطال الأمر الحرس الثوري، لأنه عندما نقول الحرس الثوري نحن نقول الجمهورية الإسلامية. نعم. ولذلك الرسالة وصلت.
توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لمتطرف دنماركي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، ونددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسلام. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. كما ودان وزير الخارجية الكويتي إقدام المتطرف السويدي على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، ودعا الوزير الكويتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. دانت صنعاء بأشد العبارات إحراق زعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من رجال الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكاب هذه الجريمة النكراء. من جهتها دانت حركة المقاومة الإسلامية إقدام متطرف على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، ودان كل من الأردن وتركيا والباكستان والمغرب والسعودية بشدة إحراق المصحف الشريف، معبرين عن رفضهم المطلق لهذا الفعل الخطير. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على حاجز عسكري للكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة، كما تصدى أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية لاعتداءات جنود الاحتلال، في حين اندلعت مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد اقتحامها من قبل جيش الكيان. وفي القدس المحتلة اعتقلت الشرطة من الاحتلال طفلا بذريعة حمله سكينا ونيته تنفيذ عمل طعن في البلدة القديمة، كما وهاجم مستوطنون صهاينة حي آل سمرين وهددوا الأهالي بالطرد بعد الاعتداء عليهم. تظاهر أكثر من 100,000 صهيوني ضد حكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وسط مدينة تل أبيب، وردد المستوطنون شعارات تستنكر سياسات نتنياهو وتتهمه بالديكتاتورية، رافعين لافتات مناهضة لحكومة اليمين المتطرف. من جانبه قال وزير الأمن السابق في الكيان موشيه يعلون أن رئيس الوزراء الحالي نفذ انقلابا ويحاول تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية، واصفا حكومته بالمجرمة والعنصرية والفوضوية. وهدد يعلون باللجوء إلى العصيان المدني، داعيا منتسبي الجيش الصهيوني بعدم تنفيذ أي أوامر من الحكومة. يذكر أن حكومة الاحتلال الصهيوني هي الرابعة خلال عامين والخامسة لنتنياهو خلال أكثر من 10 سنوات. ثمن تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن المساعي الإيجابية لتنفيذ الجوانب الإنسانية للهدنة، خاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وتبادل الأسرى وغيرها. ودان التحالف في بيان المواقف الأمريكية والبريطانية الداعمة للعدوان، وآخرها تصريحات الرئيس الأمريكي التي تؤكد دور واشنطن في إدارة العدوان واستمراره، مؤكدا موقف التحالف الوطني الثابت والراسخ الرافض للعدوان والحصار ومساندة قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى في اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق النصر الكامل. صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتسلاف فولودين أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يتسبب بكارثة عالمية. وأكد فولودين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إجراءات انتقامية روسية باستخدام أسلحة أكثر قوة تطورا، مضيفا أن على الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي إدراك المسؤولية الإنسانية تجاه ذلك. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنتاغون تخصيص إحدى أكبر حزم المساعدة لكييف، والتي تقدر حجم هذه المساعدات العسكرية بنحو 2.5 مليار دولار. كتاب النشرة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مستمعينا الكرام، نبارك لكم ذكرى مولد الإمام محمد الباقر عليه السلام. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:45. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5:10 من أنوار البصيرة. أفول أمريكا في الساعة 5:20 عند 5:36، نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:40. يأتيكم برنامج كلامكم نور عند 5:46. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 6:00 عند 6:15 من سيرة الصالحين، وفي الساعة 6:25 تأتيكم دواوين الولاء. الطريق إلى الله عند 6:37، وفي الساعة 7:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف
وغيرها.
الحلوين هناك البعض منكم لما يعودون من اللعب عند المساء يكونون متعبين ومرهقين لذلك لا يحبون القراءة أبدا.
نعم يا أصدقائنا فعندما يعودون إلى البيت تكون أجسامهم وسخة ومتعرقة ورائحتهم ليست طيبة
ولذلك يشعرون بالملل والتعب
فيذهبون ويجلسون أمام التلفزيون يشاهدون أفلام الكرتون لساعات طويلة
ويتركون واجباتهم المدرسية وهذا غير صحيح.
أكيد يا أصدقاء إنه غير صحيح. يا أصدقائنا الحلوين أول فقرة في البرنامج وهي فقرة قصة اليوم
وفي قصة اليوم سوف نتابع معا الموضوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل
وهو موضوع يخص تحضير الدروس وتحضير الواجبات المدرسية.
تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتعرف من خلال قصة اليوم كيف نقوم بتحضير الدروس والواجبات بأفضل طريقة لكي لا نتكاسل أو نقوم بالإهمال.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
أحبائنا الحلوين في يوم طلبت بطة من صديقتها وزة أن تخرج معها للعب رفضت وزة واعتذرت لأنها يجب أن تعود إلى البيت لكي تبدأ بالقراءة وتحضير الدروس ليوم غد تعجبت بطة من صديقتها وزة وحاولت أن تقنعها باللعب ولكن وزة رفضت أيضا ولم تخرج للعب مع بطة وقالت لها
يا بطة قلت لك غدا صباحا علي أن أذهب إلى المدرسة
وأنا أيضا سوف أذهب إلى المدرسة وليس وحدك أنت
وكيف ستذهبين إلى المدرسة بدون أن تقومي بتحضير الدروس وقراءة الواجبات
يا وزة الليل طويل وسوف أقوم بتحضير الدروس وقراءة الواجبات
في الليل
نعم في الليل
ولكن في الليل سوف تشعرين بالنعاس ولا تستطيعين أن تفهمي الدروس جيدا
كواك كواك. أنت تهتمين كواك كثيرا كواك. وتحرصين كثيرا يا وزان.
كيف حالكما يا أصدقاء؟
أهلاً أهلاً يا ديكو. كيف حالك؟
بخير بخير، ماذا تفعلان؟
لا شيء يا ديكو، لم نكن نعمل شيئاً ولم نكن نلعب.
لا تلعبان؟ طبعاً لأنني لم أكن موجوداً.
هذا صحيح، اللعب بدون ديكو ليس له أي طعم.
هيا بنا إذن، هيا إلى اللعب يا أصدقاء.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
مس الخوفة، صباح الخير.
صباح الخير.
كيف حالك يا سلحوفة؟
ما دام أن سلحوفة قد جاءت فسوف يكون اللعب أجمل وأحلى.
نلعب. هيا بنا هيا بنا.
يا سلحوفة غدا عندنا امتحان، امتحان صعب ويحتاج إلى القراءة كثيرا. لم نسيت ذلك. أم نسيت ذلك يا سلحوفة؟
في الحقيقة لا أشعر بالرغبة في القراءة الآن يا وزة.
لا تشعرين بالرغبة في القراءة الآن؟
مثلي أنا تماما، أنا أيضا لا أشعر بالرغبة في القراءة. تعالي يا سلحوفة، تعالي لنلعب سوية، هيا بنا.
أما أنا فسوف أعود إلى البيت لكي أقرأ دروسي وأحضر واجباتي.
يا وزة، أحب أن أسألك سؤالا.
نعم نعم، تفضل يا سلحوفة تفضل.
أكيد تقرأين كثيرا. وتحضرين دروسك باستمرار بدون أن تشعري بالملل أو الكسل.
واك أتريدين أن تكوني نشيطة وشاطرة في المدرسة مثل يا سلحوفة؟
نعم أحب أن أكون مثلك، لكنني لا أستطيع. جربت أكثر من مرة ففشلت.
كواك كواك، هناك سر لا أقوله لك يا سلحوفة.
ها؟ سر؟
وما هو هذا السر يا وزة؟
لا أقوله لكم.
حقا يا وزة؟
كلا، أنا أمزح معكم يا أصدقائي. ولكن في الحقيقة يا أصدقائي، هناك أمور كثيرة لو استمعتم إليها فسوف تكونون شطارا في المدرسة ومجتهدين في الدروس والواجبات.
وما هي يا وزة؟
اسمعوني جيدا يا أصدقاء، اسمعوني.
نعم يا وزة تفضل.
هيا أخبرينا يا وزة.
يجب أن تتعلموا التنظيم.
تنظيم؟
نعم.
أي تنظيم؟
تنظيم الكتب والدفاتر. فهي يجب أن تكون مرتبة ومنظمة في الغرفة.
ماذا تقصدين يا وزة؟ ماذا تقصدين يا وزة؟
أقصد أن لا تكون الكتب والدفاتر مثلا مبعثرة في الغرفة. فلو كانت مبعثرة فسوف نشعر بالكسل والإهمال ولا نتقرب منها لقراءتها. نعم يا أصدقائي، بينما لو كانت مرتبة ومنظمة على الرفوف مثلا فإننا سوف نجد متعة في القراءة.
كواكرا جيدة يا بطة، من علمك هذه الأشياء؟
أبي وأمي، أبي وأمي دائما يعلمونني كيف أهيئ دروسي. نعم يا أصدقائي.
وأنت تعتقدين يا وزة لو قمت أنا بتنظيم الكتب والدفاتر في الرفوف فسوف أقرأ بشكل جيد وأكون ناجحا في الامتحانات دائما؟
طبعا لا يا ديكو، هناك أشياء كثيرة أخرى يجب أن تقوم بها لكي تكون طلابا مجتهدين.
وما هي يا وزة؟
يا أصدقائي، النوم في وقت مبكر أهم شيء تعلمته من أبي.
كثيرا ما سمعت معلمتي وهي تقول النوم مبكرا كي تصحو مبكرا.
ولكني دائما في نوم عميق.
أنت تنامين كثيرا يا سلحوفة لأنك لا تفكرين في عملي ولا تفكرين في حل واجباتك المدرسية.
هذا صحيح.
ولذلك يا سلحوفة تشعرين بالكسل والنعاس دائما.
أما أنا فلا أشعر بالنعاس، أنهض أول الخلق وأصيح بصوت عال لكي يستيقظ الجميع.
إذا لهذه الأسباب أنت ذكية وشاطرة في المدرسة يا وزة.
طبعاً يا بطة، نامي مبكراً واستيقظي مبكراً، قومي بتنظيم كتبك ودفاترك وأقلامك وأشيائك الأخرى، فسوف تحبين القراءة وتحبين المدرسة.
من اليوم سوف أنام مبكرا وسوف أقوم بتنظيم الكتب وتنظيم الدفاتر.
وأنا أيضا
يا أصدقاء سوف أقوم بالعمل مثل ما قالت وزة، لقد كانت نصائحا جيدة جدا.
أحسنت يا بطة، أحسنتم يا
أصدقائي. وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اتفق الجميع، وزة وبطة وديكو وسلحوفة، على تنظيم كتبهم وتنظيم دفاترهم وحقائبهم المدرسية. اتفقوا أن لا يقوموا باللعب إلا بعد أن ينهوا واجباتهم المدرسية. وهكذا صار الجميع يحب المدرسة ويحب حل الواجبات والدروس. وفي آخر السنة الدراسية نجح الجميع وحققوا أعلى الدرجات في الصف. كل ذلك يا أصدقائنا كان بسبب أن الجميع قد تعلم كيف يهتم بدروسه ويتهيأ لها.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا
لننطلق إلى العلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا أن يكون معملا والمرء طول عمره معاش يحيا أملا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا اكسلوا فكل من سار بجد وصلاه انظروا لنهية تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا لننطلق يا العلا لننطلق يا العلا لننطلق يا العلا لننطلق يا العلا لننطلق يا العلا
لكل العلا لنمضي دوما أولا لنطلب علومنا بدليلنا مشاعرا لننطلق إلى العلا لنمضي دوما أولا نملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يائلا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في عمومها بالأمس غرت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعاك فوقا كل الورى
البعض من الأصدقاء يا أحبائنا الحلوين رغم أنه يكون متعباً عندما يعود من اللايف نجده يجلس أمام التلفزيون يشاهد الأفلام أو يقوم باللعب بإحدى الألعاب التي يمتلكها، يبقى يلعب ويلعب ويلعب حتى بعد الساعة 9 أو الساعة 10 مساء.
نعم يا أصدقائنا، ولا يذهب إلى النوم مبكرا، ولما يذهب إلى النوم لا يستطيع عند الصباح أن يستيقظ بسهولة. لماذا؟ لأنه متعب جدا، فنجده يستيقظ في ساعة متأخرة ويتأخر عن المدرسة ويعاقبه المدير.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا أنام من وقت وأقعد من وقت حتى أذهب إلى المدرسة، ولا وفي مشطة ولا أنزعج في النوم، وألعب مع أخواني لما أخلص واجباتي، وأنا أحب مشاهدة التلفاز، وحتى أنا أحب مشاهدة التلفزيون، بس إذا أريد أشاهد التلفزيون كن مخلصة واجباتي. وأنا اسمي فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا أصدقائنا يجب أن تنظموا أموركم جميعها حتى تتعلموا متى يكون وقت اللعب ومتى يكون وقت الدراسة وبعدها النوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن تنظيم الوقت يعد من الطرق الرئيسة للحصول على النجاح، وأوصانا ديننا الإسلامي بتنظيم الوقت حيث قال الإمام علي عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم.
Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
أصدقائنا، سأل المعلم أحد طلابه: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فقال الطالب: حتى لا تتبلل يا أستاذ.
سأل الأب ابنه وقال له: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الابن قائلا:
حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
عليكم يا أصدقائنا أن تقوموا بتنظيم أوقاتكم جيداً، تخصصون وقتاً للقراءة ووقتاً لحل الواجبات المدرسية، وتخصصون وقتاً للعب ووقتاً آخر لمشاهدة التلفزيون.
نعم يا أصدقائنا، فلا يجوز أن نشاهد التلفزيون فقط بدون أن نحل الواجبات، لا يجوز أن نلعب فقط بدون أن نقرأ الدروس.
نتمنى لكم أصدقائنا النجاح في دروسكم، ونتمنى أن تحصلوا على أعلى الدرجات دائماً.
ها؟ أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب، كما أن لون دمه أزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الغزال ليس له مرارة، أي حوصلة صفراوية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أنه قد ذكر في القرآن 23 اسماً للماء؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج. وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحباءنا، يحكى أنه ذات يوم كان علي يلعب مع أصدقائه في المدرسة خلال الاستراحة، وبينما كان علي يلعب ويجري وجد مبلغا من المال ملقا على الأرض، فأخذ علي المبلغ على الفور وذهب إلى المدرسة وأعطاها المبلغ، فلم يأخذ علي المبلغ لأنه ليس ملكا له. فقالت له المدرسة: جزاك الله خيرا يا علي على أمانتك. نعم يا أصدقائنا، على الرغم من أنه كان يمكنه أن يأخذ المبلغ دون أن يراه أحد، ولكن عليا يعلم جيدا أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه في كل وقت، لذلك فضل أن يعطي المال إلى مدرسة الفصل. وبعد قليل من الوقت جاء كريم صديق علي إلى المدرسة وأخذ يسأل منها عن مبلغ من المال ضاع منه، فأعطته المدرسة المبلغ وقالت له: اذهب إلى علي وقل له شكرا لك على أمانتك.
أحبان الحلوين، إذا وجد أحد منكم شيئا لا يخصه، سواء كان مالا أو أشياء أو غير ذلك، يجب أن يسلمه على الفور للمسؤول أو يسأل عن صاحبه ويعطيه له، لأن ذلك أمانة، والأمانة من صفات المسلم يا أحبائنا. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملقبا بالصادق الأمين. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
وجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا مداد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام والظروف التي أحاطت بها تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام من الحوادث المهمة في أواخر حياة الإمام وأكثرها شهرة حادثة إحضاره إلى الشام التي كانت عاصمة الحكم الأموي فلأجل معرفة موقف الإمام تجاه جهاز الخلافة أمر الخليفة الأموي باعتقال الإمام الباقر وطبق بعض الروايات مع ابنه الإمام الصادق أيضا الذي كان شابا ومساعدا ملازما لأبيه ونقلهما إلى الشام فأحضر الإمام إلى الشام إلى قصر الخليفة وقد أملى هشام قبل ذلك على حضار مجلسه وحاشيته ليقوموا بالإجراءات اللازمة حينما يدخل الإمام ويواجههم. فكان من المقرر أن يبدأ الخليفة نفسه، ومن بعده حضار المجلس الذين كانوا جميعا من الرجال والزعماء وينهالون عليه بالطعن والشماتة، وقد أراد بهذا العمل تحقيق هدفين: الأول أن يضعف روحية الإمام بمثل هذه التصرفات الشديدة والمسيئة، وليكون ذلك أرضية من أجل أي عمل يبدو لهم لازمة، والآخر أن يدين الخصم في لقاء بين أعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين، وبهذه الوسيلة ينتزع سلاح كل عناصر جبهته من خلال نشر خبر هذه الإدانة، والتي ستحصل بفضل الأبواق الجاهزة دوما لخدمة الخليفة كالخطباء والعمال والجواسيس. يدخل الإمام وبخلاف الرسوم والعادات المتعارفة التي تقتضي أن كل من يدخل إلى المجلس يجب أن يسلم على الخليفة بذلك اللقب المخصوص بأمير المؤمنين، فإنه توجه إلى جميع الحاضرين وأشار بيده مخاطبا إياهم وقال: السلام عليكم، ومن دون أن ينتظر أي رد يجلس. وبهذا التصرف يشعل نيران الحقد والحسد في قلب هشام، ويبدأ هشام برنامجه: أنتم يا أبناء علي كنتم دوما تشقون عصا المسلمين بدعوتهم إلى أنفسكم، وتنشرون بينهم الشقاق والنفاق، وتدعون الإمامة لأنفسكم بجهلكم وسفاهتكم. ويتفوه بأمثال هذه الترهات ويسكت، ثم بعد ذلك كل واحد من عبيده وأصحاب معلفه ينهضون ويتفوهون بمثل هذه الكلمات، ويتوجهون بألسنتهم للطعن بالإمام عليه السلام وتوبيخه. وقد كان الإمام عليه السلام طيلة هذه المدة ساكنا وهادئا، وعندما سكت الجميع نهض الإمام ووقف وتوجه إلى الحاضرين، وبعد الحمد والثناء على الله تعالى والسلام على النبي رد بكلماته المختصرة والمزلزلة كيد أولئك إلى نحورهم، وكأنه يوجه لهم بهذه الكلمات صفعة قاضية، ويبين موقعه وأصول عائلته الفاخرة التي تنطبق مع أعلى المعايير الإسلامية وهي الهداية، وفي النهاية يبين عاقبة طريقهم بحسب السنن الإلهية في التاريخ، ويزلزل روحيتهم أكثر مما كانت متزلزلة، فيقول: أيها الناس، أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة، يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين.
وجاء في الهامش قوله: أيها الناس، موجها الخطاب إلى مجموعة أصحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجلس بمثل هذه الحساسية والهيبة
حول الخليفة وأرادوا الدفاع عنه، وفي الواقع هو نفي لكل القيم التي كانت تفصل في ذلك المجتمع الطاغوتي هؤلاء المستكبرين عن عامة الناس وتميزهم عنهم، وأرادوا بذلك أن يميزوا أنفسهم عنهم. إنها مواجهة أصولية وعميقة في قالب خطاب بسيط.
وفي هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر، فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر عليه السلام في السجن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن، روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبي يتفاعل.